Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina wa Nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. Wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-hudati al-mahdiyin la siyama ala baghiyatillahi fi al-arazin wa la'antullahi ala a'daihim ajma'in ila yawmiddin. Kana bahtuna fi al فرق التاسع أو المستحب التاسع في صلاة الجماعة وذكرنا العنوان ولكن داهمنا الوقت وما استطعنا أن نقف عنده بمقدار مشبع أنه رضوان الله عليه قال التاسع أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ويبقي آية من قراءته ليركع بها. موضوع هذه المسألة إذا كان الإمام المأموم مسبوق يعني جاء بعد الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، طبعا في ركعة المأموم الثانية الإمام في الثالثة، أو إذا كان في الثانية الإمام في الرابعة، فالمأموم يجب عليه أن يقرأ قراءته لنفسه. إذا قرأ القراءة لنفسه وانتهى من القراءة والإمام لا زال قائما في تسبيحات الأربعة أو في الحمد على ما اختار، هو في هذا التعبير جاء أنه يعني يبقي آية من آيات السورة حتى الإمام إذا أراد أن يركع يقرأ هذا ويركع مع الإمام، يكبر ويركع مع الإمام، يعني أن يكون آخر قراءته قرب ركوع الإمام. هذا ففي هذا الفاصل بين قراءته والآية الأخيرة يسبح الله تبارك وتعالى، يذكر تكبير أمور مختلفة حتى يأتي الإمام إلى قرب الركوع، هوية إلى الركوع، هو يقرأ آخر الآية ثم يركع مع الإمام. يعني في الحقيقة ما تقدم على الإمام في إتمام ما عليه في حالة القيام، كان على المأموم القراءة وعلى الإمام إما التسبيحات وإما سورة الفاتحة، فهو كذلك انتهى مع انتهاء الإمام. هذا هو المستحب الذي ذكره رضوان الله عليه. هناك روايات وردت حول هذا الأمر نرى مدى دلالتها، منها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسن بن علي ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة في السنة كما ترون رجال جيدين، إنما حسن بن علي بن فضال وابن بكير هما من الفتحية عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، يعني أفرغ الإمام، قال ابغي آية ومجد الله وأثنى عليه فإذا فرغ فقرأ الآية واركع. هذا واضح أن عندما يقول فأقرأ أفرغ من القراءة كان واجب المأموم القراءة، ونحن نعرف في الركعة الأولى والثانية إذا كان الإمام كذلك الأولى والثانية ليس على المأموم قراءة، بل عليه أن يسمع أو يسبح في الصلوات الإخفاتية، لا يقرأ ويسبح أو ذكر يذكر، وفي صلوات الجهرية يجب عليه الاستماع. فعلى ذلك المسبوق الذي ذكره السيد رضوان الله عليه المراد منه إذا كان وظيفة المأموم القراءة فيها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان في الركعة، يعني مسبوق بركعة أو ركعتين، ولكن إذا كان مسبوق بسورة الحمد دخل في المسجد إمام في سورة الحمد أو الركعة الأولى كبر وأكمل صلاته مع الإمام، هو في الركعة الأولى والثانية ليس عليه القراءة، وفي الثالثة والرابعة عليه تسبيحات أو الحمد كسائر الأفراد. ولذلك السيد رضوان الله عليه ولو لم يذكر عنوان المسبوق بأي مقدار، ولكن عندما يبين فرض المسألة أن المأموم انتهى من قراءته والإمام لا زال قائما، معناه أنه مسبوق بركعة أو ركعتين. ولذلك ما كان من السير في الفيروزآباد بركعة أو ركعتين توضيح لما ذكره السيد رضوان الله عليه، يعني تعليق ليس تعليق خلاف المتن. عادة التعليقات يكون ما إذا كان فتوى المعلق غير متن، يعلق شيئا، إما مثلا هو احتاط مستحبا بعد الفتوى، هذا يقول لا يترك الاحتياط أو لا ينبغي ترك الاحتياط، وإما يأتي بشيء خلاف ذلك. فعلى ذلك هنا لابد أن نقول أن المرحوم سيد الفيروزآبادي أراد يبين ما هو خفي في كلام سيد رضوان الله عليه أو غير مذكور ولكن موجود مضمر. هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع. ثم نرى أن الإمام الخميني رضوان الله عليه كذلك علق على كلامه عندما كان هكذا قال من قراءته، عفواً قال أو يتمها ويشتغل بما ذكر، عندما قال يبغي آية من قراءته علق أو يتمها، يعني يتم قراءته لنفسه ثم يذكر إلى أن يركع الإمام ثم يركع الإمام، لا أن يترك آية ويذكر ثم بعد يأتي بآية أخيرة ويركع. هذا الذي قال الإمام الخميني. نحن نرى هل هناك شيء يدل على ما قاله السيد الخميني رضوان الله عليه أم لا. عندما نراجع إلى روايات الباب نرى أن هذا الرواية التي رويناها عن محمد بن يعقوب جاء هكذا، جاء أن زرار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، يعني يفرغ الإمام من عمله، قال أبقي آية ومجدها ومجد الله وأثنى عليه فإذا فرغ فقرأ الآية واركع. فما قاله السيد رضوان الله عليه دليله هذه الرواية الموثقة. هناك رواية أخرى ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار أمن سأل أبا عبد الله عليه السلام قال أصلي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو قال فسبح حتى يفرغ. في هذا الحديث سنده كذلك سند موثق، فيه إسحاق بن عمار وهو عمار الصباطي وهو كذلك كان واقفيا ولكن سنده حجة، ولكن دلالته أقول أصلي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو قال فسبح حتى يفرغ، يعني كمل قراءتك ثم سبح عند يعني ركوع الإمام اركع معه، فليس معناه إبغاء آية. فلعل الإمام الخميني رضوان الله عليه استنادا إلى هذا الحديث قال أو يتمها ويشتغل بما ذكر، ولكن هذا الحديث لا يناسب لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه ليس في مقام الصلاة الجماعة، أو أصلي خلف من لا أقتدي به، يعني ما نوى الجماعة، مجرد متابعة، أن الإمام قال أكمل القراءة ثم أذكر الله تبارك وتعالى واركع مع الإمام. فعلى ذلك لا يمكن استناد إلى هذا الحديث، لأن هذا الحديث موضوعه ما إذا كان المأموم لم ينوي الجماعة، مجرد المتابعة. نعم، يعني ظاهر الأمر متابعة، يعني أتابعه ولا أقتدي به. على هذا الرواية هناك رواية أخرى كذلك ما رواه محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر ابن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال فأتم السورة ومجد الله وأثنى عليه حتى يفرغ. هذا الحديث من ناحية السند طبعا فيه إشكال عمر ابن أبي شعبة، ولكن بقية السند لا بأس به، ولكن الدلالة قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته. هنا كذلك ولو أن لم يأتي هنا لا أنوي أو لا, لا, لا أقتدي به، ولكن هناك قرينة على أنه لم يكن مقتديا بالإمام. لماذا؟ لأنه يقول أن أبي قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، يعني الإمام كان له القراءة، وإذا كان له القراءة لا معنى أن أفرغ من قراءته، ليس عليه القراءة. فعندما هو كان فرغ من قراءته قبل أن يفرغ الإمام من قراءته دليل على أن الإمام كان في صلاة، هو لم ينوي جماعة والذي هو كان يقرأ. فإذا كان هكذا فيصير هذا الحديث كالأول، نتيجته أنه فأتم السورة ومجد الله وأثنى عليه حتى يفرغ، يعني أكمل السورة ثم أذكر. ولكن هذا كذلك موضوعه في غير الجماعة بقرينة أنه هو كان يقرأ ولكن إمام ما أتم قراءته، فالإمام كان قاريا. نعم، إذا كان مسبوغا المفروض أن القراء إمام يقرأ، فأفرغ قال فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته. هذا اليوم أعدنا هذه الرواية نظرا، لا أقول هذا، قلت له أكون مع الإمام، مع الإمام هل اقتدى أو لا، فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءتي، يعني أفرغ من قراءتي قبل أفرغ من قراءته. فعلى ذلك هو كان يقرأ مع قراءة الإمام، ومن كان يقرأ معناه أنه غير مقتدي، فعلى ذلك يكون كالرواية الأولى التي ذكرناها. المسألة هناك رواية أخرى، أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهل نصاب وإمامهم مخالف قائم به، قال أفن فإمام مخالف فأأتم به قال لا، فقلت إن قرأ أقرأ خلفه، قال نعم، قلت فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ، قال سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل. هذا كذلك مورد أن الإمام يقرأ خلفه، يعني لا تقتدي به، فعلى ذلك مثله مثل روايتين السابقتين، لأنه قال أهله نصاب وإمامه مخالف يسأل عن الإمام فأتم به، قال لا لا تأتم به، فقلت إن قرأ أقرأ خلفه، قال نعم اقرأ خلفه، يعني لا تقدر أنت اقرأ لنفسه وهو كذا، قال نعم، قلت فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ، أنا نفدت سورتي والإمام لا زال يقرأ، ماذا أعمل؟ قبل أن يفرغ قال سبح وكبر إنما هو منزلة القنوت وكبر وحلل. فعلى ذلك هذه الرواية كذلك لا يمكن أن يكون مستند الإمام الخميني رضوان الله عليه في حاشيته، إلا أنه يمكن أن نقول أن الإمام الخميني جعل هناك حاشية بأنه على كل حال يجوز هذا الأمر، الذكر حسن على كل حال. فعلى ذلك الرواية الأولى يقول ابغي آية، ولكن هذا ليس أمر ضروري من المستحبات. ويجوز للإنسان أن يكمل ثم بعد أن يذكر الله تبارك وتعالى حتى يركع الإمام فيركع معه. فعلى ذلك وجه فتوى السيد رضوان الله عليه باستحباب وجود رواية صحيحة السند في هذا الباب، يعني موثق السند في هذا الباب. ولكن بالنسبة إلى ذكر إدامة الذكر ليس كمستحب بعنوانه، بل الذكر في جميع الأحوال صحيح. فهو قرأ وأكمل قراءته، ولكن لا يريد أن يركع لأن الناس يعرفون أنه غير الجماعة، فيصبر حتى الإمام ينتهي من قراءته. ولأن لا يكون ساكتا هو يذكر الله تبارك وتعالى حتى يركع الإمام ويركع معه. نعم متابعة، معناه متابعة. ثلاث من الروايات ظاهرها المتابعة بل فوق الظاهر. إنما الرواية الأولى يكون صلاة الجماعة. لا، على كل إنسان في حالة الصلاة لا يجوز له أن يسكت طويلا. إذا سكوت الطويل في أثناء الصلاة مبطل للصلاة، ولذلك يذكر. يثبت عندما يكون هناك مضطر أن يقف ولا يركع متابعة للإمام حتى لا يكشف أمره أنه ما اقتدى، فعلى ذلك يذكر معه حتى الإمام ركع يركع معه.
نقول هذا في حال إذا ترك آية، أما إذا أكمل السورة يسبح لا بأس.
نعم،
إذا ترك آية يسبح وسط السورة صار من السورة
لا إشكال في أثناء. في أثناء السورة يجوز للإنسان عندما يقرأ القرآن في ركعة الأولى والثانية في أثنائه يذكر الله تبارك وتعالى، يصل إلى آية يحمد الله تبارك وتعالى على هذه الآية المباركة، وأن يطلب من الله تبارك وتعالى إعجاله من لا فرق في أثناء الصلاة إذا كان وظيفة. نعم، إذا كان الإمام يقرأ وهو اقتدى بالإمام في صلوات الجهرية يجب عليه السكوت، في الإخفاء يستطيع أن يذكر، بل مستحب. أحسن، إذا تسمع، ولكن في الظهرين أو إذا كان في كنت مكان بعيد لا تسمع صوت الإمام يجوز الذكر، بل يستحب. في رواية رسول الله خاطبهم لماذا أنتم ساكنون كالحمار، فعلى ذلك يستحب هذا. ولكن كلامنا في هذه المسألة إذا كان هو ما نبى القراءة، ما نبى الاهتمام بالإمام، فهو يقرأ لنفسه. ولكن إذا كان اقتدى بالإمام الأولى والأحسن كما قال السيد رضوان الله عليه والإمام الخميني وغيرهم قالوا ذلك، أنه يترك آية وفي أثناء ما كان قرأ من السورة بهذه الآية يثني على الله تبارك وتعالى ويذكر الله تبارك وتعالى، ثم الإمام عندما أراد أن يهوي إلى الركوع يكمل الآية ويركع مع الإمام. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فعلى ذلك مسألة ترك الآية لآخر عند ركوع الإمام هذا مستحب من المستحبات في صلاة الجماعة. من مستحبات صلاة الجماعة العاشر أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا، بل هو الأحوط ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة. في هذا الفرع ذكر فرعين مسألتين. الأولا أولا للإمام إذا كان سلم قبل المأمومين لجهة ما، إمام مأموم متأخر وصل إلى الصلاة في ركعة الثانية ثالثة رابعة، والإمام طبعا يكمل صلاته قبل المأموم، أو أن الإمام صلاته قصر فانتهى في الركعة الثانية والمأموم لا زال يريد يكمل صلاته، يستحب للإمام أن لا يقوم من مكانه، بل هيئة الصلاة يحفظه لنفسه يجلس هكذا حتى كل من كان وراءه من المتأخرين من ما أكملوا صلاتهم يكملوا صلاتهم ثم يتحرك مكانه، فلا يخرب الصف على تعبير يعني. نعم، في صف جمع اجتمع جمع من الناس لأخذ الرز، بعد قالوا انتهى الناس تفرغوا، وهذا قال لماذا تفرغون الرز ماكو ولكن الصف لماذا تقربونه؟ فعلى ذلك ولو أن الصلاة انتهى ولكن مع ذلك عليه أن لا يخرب الصف، أن يبقى في مكانه كالمصلي حتى يكمل الآخر. هذا المسألة الأولى، الشيء الأول. وثانيا عندما انتهى من صلاته يستحب له أن يستنيب أحد المأمومين يجعله إماما لبقية الصلاة، وصلى ركعتين صلاته غاص صلى ركعتين، ثم الركعة الثالثة والرابعة يقدم أحد المأمومين ليصلي بالناس صلاة الركعة الرابعة الثالثة والرابعة. هذا كذلك من المستحبات التي ذكره. أما المسألة الأولى ما الدليل عليه؟ هناك روايات وردت، منها ما رواه محمد بن حسن الشيخ رضوان الله عليه بإسناد أن أحمد بن محمد بن إيسا عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت يقول لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة، يعني كل مأمومين بعدما انتهوا من صلاتهم جميعا ثم يتحرك يقوم من مكانه. هذا من ناحية السنة، سنده كما رأيتم لا بأس به أحمد بن محمد بن إيسا، الشيخ بسنده يذكر أن أحمد بن محمد بن إيسا وعلي بن الحكم إسماعيل وإسماعيل بن بزيء ابن عبد الخفن إسماعيل بن عبد الخالق وإسماعيل بن عبد الخالق، هكذا يقول نجاشي بالنسبة إليه، يقول إسماعيل بن عبد الخالق ابن عبد ربه ابن أبي ميمونة ابن يسار مولى بني أسد، وجه من وجوه أصحابنا وفقيه من فقهائنا، وهو من بيت الشيعة، أمومته شهاب وعبد الرحيم ووهاب وأبوه عبد الخالق كلهم ثقات، فعلز مثقه توثيقا كاملا. والكشي كذلك له عبارات قريب من كلام النجاشي رضوان الله عليه، نكتفي بذلك. فعلى ذلك هذا الحديث يدل على أنه يجوز، يعني ينبغي للإمام أن يبقى في مكانه من دون أن يقوم حتى يكمل المأمومين صلاتهم. حديث آخر كذلك سنده جيد، ما رواه محمد بن علي بن الحسين صدوق رضوان الله عليه عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم. هذا كذلك ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم، هذا دلالة واضحة. رواية أخرى كذلك سدو كليني رضوان الله يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للإمام أن يتنفل إذا سلم حتى يتم خلفه الصلاة، يعني في مكان يجلس حتى النافلة لا يقرأ، يبقى بهيئة مصلي حتى يكمل الآخرين صلاته، ثم إذا أراد أن يتنفل فليتنفل. هذا كان سنده جيد ودلالته لا ينبغي للإمام أن يتنفل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة. رواية أخرى كذلك وردت حول هذا الآن كليني رضوان الله عليه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أما قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم. ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء. أهل أئمة الجماعة رضوان الله عليهم من المراجع، وكان يزعل أن يقبلون يده، ولذلك أشار إلى المكبر هو لا يعلن التسليم حتى هو يخرج. بعد هو كان يصلي ويتشهد ويسلم ويذهب، ثم يقول المكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى يغيب عن المأمومين، لا أحد يأتي إليه ليقبل يده. على كل حال، ولكن المستحب أن يكون باقيا حتى يأتون. هذا تعبيرات في هذا الحديث، تعبيرات شديدة، يعني أن استحباب استحباب شديد. أيما رجل أما قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم. ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء. نعم، على كل هذا الحديث بهذا الشدة. كذلك حديث آخر بإسناده عن أحمد بن محمد بن إيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق، هذا سنده كان جيد. سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه وما فاته من الصلاة. وهناك رواية أخرى، رواية يجبز الخروج سريعا أغرى حتى لا تجاوز الوقت. رواية أخرى عنه، يعني كليني رضوان الله عليه بسنده عن علي بن حكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر، قال هذا أبي بكر الحضرمي، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت بقوم فاقعد بعدما تسلم هنيئة. هنيئة لم يذكر أي مقدار، ولكن هنيئة. رواية أخرى، هذا مرخص في الأمر، وهو يقول بإسناد عن حسين بن سعيد عن فضالة، هذا سنن صحيح، كذلك عن سماعة، طبعا هذا سنن موثق. قال: ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتم الصلاة ثم ينصرف هو. فهذا كذلك أمر بذلك. هناك بس هذه الرواية يقول يجيز هذا الأمر مع حذف الأسناد. سألت أبا عبد الله أن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم من صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم، هذا إذن، وتلك الروايات أمر، وإذا جاء إذن في ترك الشيء فمعناه أن تلك الأوامر أوامر ندبية ولكن مؤكدة. هذا يدل على الجواز. وكذلك رواية أخرى ورد بالجواز عن موسى بن جعفر السلام: سألت عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلم ولا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ثم ينصرف. على كل الرواية السابقة سنده صحيح والإمام رخص في الذهاب، فعلى ذلك معناه أنه يجوز إذا كان عنده عمل أن يذهب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.